لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ها نحن نعيش أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على بلوغ مواسم الطاعة، وعلى الإنسان أن يستغل هذه الأيام الطيبة المباركة ويستغل نفائس الأوقات فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فضل عظيم ومنة أن تعيش هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا، وتجتمع فيها أمهات العبادة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويحب الله منك أن تكون على عمل صالح، يحب أن يراك متلبسا بالأعمال الصالحة هكذا. فينبغي علينا أيها الكرام أن نبحث عما يحبه الله سبحانه وتعالى ونفعله. الأعمال المفضولة قد تكون فاضلة في أوقات، هذا الوقت يجعل الأعمال المفضولة فاضلة بفضل الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه ونحتاج أن نعيش معانيه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ معنى أن الصحابة قالوا ولا الجهاد، يعني مستقر في نفوس الصحابة فضل الجهاد، لأنه هو أفضل العبادات البدنية على الإطلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهل يستطيع الإنسان أن يأخذ أجر جهاد النافلة في أي عمل على طوال العام؟ أحبتي في الله، غير الجهاد تستطيع في هذه الأيام فقط. هذه الأيام يعلو فيها أجر الذكر والعمل الصالح والعبادات بفضل الله عز وجل. نعود لمنطوق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. فجعل العمل الصالح، لم يحدد عملا دون عمل صلى الله عليه وسلم، وإنما قال العمل الصالح، فجعل هذه الأيام وعاء للأعمال الصالحة. أي عمل صالح، استكثر من الأعمال على قدر ما تستطيع في هذه الأيام، تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولكن أريد هنا الأعمال الصالحة الحسنة، أن تحسن العمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعليك حسن العمل يكون بالإخلاص واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر ما تخلص لله سبحانه وتعالى وتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يحسن العمل الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تتقرب إلى الله بالعبادة، تتقرب إلى الله بالصلاة، تتقرب إلى الله بالذكر، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالتكبير، بالقربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. فينبغي أن تحسن هذا التقرب، ينبغي أن نسعى إلى إحسان هذا التقرب أيها الكرام المؤمنون. أحيانا الإنسان يعمل الأعمال بطريقة تلقائية آلية ولا يحضر قلبه، لا شك أنه هو في خير أفضل من ما بيذكرش بالكلية، لكن حضور القلب معه عظم الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف: تسبيحة من عابد عالم بالله سبحانه وتعالى قد تعدل ملء أهل الأرض تسبيحة. في فرق كبير بين إنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بطريقة آلية، وبين إنسان يقولها وقلبه قد امتلأ تعظيما لله وتنزيها لله وإجلالا لله سبحانه وتعالى ومحبة وإنابة ورجاء وخوفا من الله عز وجل وشكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا فرق بين من يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وهو يستشعر معاني التوحيد والحب والخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى، يرجو الأجر، ينزه ربه سبحانه بسبحان الله العظيم، يشكره سبحان الله وبحمده، الحمد لله، أي الحمد كل لله سبحانه وتعالى، يعظمه الله أكبر. أبلغ كلمة قيلت في التعظيم هي كلمة الله أكبر. فهكذا فيستشعر أنه ينزه ربه، يحمد ربه، يشكر ربه سبحانه وتعالى، يعظمه جل وعلا، فيمتلئ قلبه إجلالا لله وتعظيما وإنابة وإخباتا. هذا هو الذكر المطلوب في هذه الأيام الذي يرفع العبد به الدرجات ويؤجر به بين يدي الله عز وجل. صلاة فيها خشوع وخضوع وإقبال على الله عز وجل، صيام فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى، قيام ليل تناجي به الله عز وجل وتري الله من نفسك أنك تحرص على رحمات الله في هذه الأيام وعلى الأجور، تتعرض لرحمات الله عز وجل ولنفحات الله سبحانه وتعالى وللأجور العظيمة الموجودة في هذه الأيام. الإنسان أيها الكرام عليه في هذه الأوقات أن حينما يستشعر فقط أنه في عشر ذي الحجة وما زال يحيا في هذه العشر وأمامه فرصة أن يسجد لله سجدة شكر، أو أن يحمد الله على أن بلغه هذه الأيام ليستكثر من الخير فيعظم الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا الأجر بيتفاوت وبيعظم في الأعمال الصالحة إلى درجة إن العمل يكون محببا إلى الله كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون العمل الصالح من ذكر وصلاة وعبادة لله سبحانه وتعالى وصيام إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة أحب إلى الله عز وجل، فيعظم الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا طبعا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، فذلك لا يدانيه أحد في مرتبته أيها الكرام. فهكذا الأجور تعظم، الفضل من الله سبحانه وتعالى، مواسم الخير من رحمة الله بنا أيها الكرام أن تتتابع علينا مواسم الخير، دي رحمة من الله تستشعر، ويريد الله أن يتوب عليكم هكذا، لأن الإنسان من طبيعته بعد موسم عبادة بيفطر، فإذا به العبادة تتحول إلى عادة، فإذا ما تحولت إلى عادة لا يجد الخشوع الذي يجده، فيأتيه موسم طاعة يبين الله لك فيه أن الأجر فيه أعظم وأن العمل الصالح فيه محبب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا بالنفوس تستصار مرة أخرى بفضل الله عز وجل فيذهب عنها الفطور والكسل وتنشط مرة أخرى في عبادة الله عز وجل. فالموسم بركة، موسم الطاعة بركة، عليك أن تستشعر الفضائل الموجودة فيه وكأنك تراها، لأن الذي أخبرك بها هو الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحرص على فعل المطلوب منك تجد الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى. كذلك القرب من العبادة ومحاولة الخشوع فيها في مواسم الطاعات بتجعل الإنسان منا يعرف قيمة القرب من الله، قيمة الأنس بالله عز وجل. دعونا يعني نتكلم أحبتي في الله بشيء من يعني الوضوح أو الصراحة، كثير منا تلهيه الحياة الدنيا عن العبادة المطلوبة الحقة، مع إن الأصل قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالأصل إن الإنسان حياته تكون عامرة بعبادة الله سبحانه وتعالى وتكون العبادة هي الأصل وما سواها فرع هكذا. لكن كثر هم الذين اشتغلوا بالفروع وبالدنيا وبضغوط الحياة الدنيا عن العبادات، لا أتكلم هنا عن الفرائض، إن الفرائض خط أحمر ما ينفعش الإنسان يشغل عنها بحال، ومن فعل ذلك فهو خاسر هالك والعياذ بالله، لا يصح أبدا إن الإنسان يشغل عن فرائض الله عز وجل. لكن مع الفرائض نفسها محتاجة خشوع ومحتاجة قلب حاضر. أسأل الله عز وجل أن يهبنا قلوبا خاشعة. أحبتي في الله، ما أحوجنا إلى أن نستوهب الله عز وجل قلوبا أواهة أوابة منيبة هكذا. نسأل الله أن يهبنا قلبا أواها منيبا رجاعا إلى الله عز وجل، لا تضره فتنة، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، على قدر إقباله، على قدر حبه، على قدر أنسه بالله سبحانه وتعالى. لابد أن تبذل خطوة لتأتيك هذه النفحات أيها الحبيب في الله، خطوة نحو العبادة والإقبال على الله عز وجل. فما أحوجنا إلى هذه الخطوة، وموسم الطاعة فرصة لهذه الخطوة أحبتي، فلا ينبغي أن نضيعها أبدا أيها الكرام. الإنسان الذي تمر عليه مواسم الطاعات وهو غافل عنها مغبون، خاسر أشد خسران، لأنه إذا لم يعني يمتثل الطاعة في مواسم الطاعات، فمتى يمتثل؟ معناه أن الغفلة جاثمة على قلبه، وتعود الغفلة لدرجة أنه لا يهتم بالأيام ولا تؤثر فيه مواسم الطاعة والعياذ بالله. هذا يحتاج إلى توبة وإلى كثرة استغفار تذهب آثار المعاصي عن قلبه والران الموجود على قلبه، من أجل أن يعمر قلبه بطاعة الله ويجد لذة العبادة ولذة الطاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نقترب من العبادة في هذه الأيام ونقيس حياتنا. عليك يعني أعمر نفسك ببرنامج إيماني في هذه الأيام الطيبة المباركة التي هي وعاء لكل عمل صالح. أهو العمل الصالح فيها أحب إلى الله. صحيح من أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام، طبعا أفضل شيء الإنسان يعمله في مواسم الطاعات أول حاجة التوبة، يتوب من المعاصي ويترك المعاصي والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء يحافظ على الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فينظر أين هو من المحافظة على الفرائض كما أراد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث بعد ذلك يحمي حمى الفرائض بالمحافظة على النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهكذا فترتقي إلى مرتبة المحبة بالإكثار من النوافل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل النوافل أيها الكرام في هذه الأيام الذكر. الذكر، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. أكثر أكثر من التكبير والتهليل والتحميد، وهذا كله مجموع في صيغة التكبير الواردة عن بعض السلف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهذا تكبير وتحميد وتهليل، أكثروا فينا من التكبير والتهليل والتحميد. أكثر من الذكر أيها الحبيب في الله، الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة عليك أن تكثر من ذلك. أفضل الناس في عشر ذي الحجة، أفضل الناس فيها هم أكثر الناس ذكرا. وكذلك كل عبادة من العبادات، كما بين الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: أفضل أهل كل عبادة هم أكثرهم فيها ذكرا لله سبحانه وتعالى. يبقى إزاي أكون الأفضل في هذه العشر، في هذا الموسم الطيب أيها الكرام، هذه الأيام المعدودة القليلة العظيمة الأجور بين يدي الله عز وجل؟ أكون الأفضل على قدر ما تكون أكثر ذكرا، على قدر ما تكون الأفضل. أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله أثناء الصيام، أفضل المعتمرين أكثرهم ذكرا لله أثناء العمرة، أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله أثناء الحج، أفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله أثناء الصلاة. يعني مثلا من الباب الفقهي من ناحية الصلاة أقل القيام الليل إنك تصلي ركعتين قيام وركعة وتر، تمام. لكن هل يستوي ده مع اللي واظب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يواظب طوال العام على 11 ركعة، يصلي أربعا كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، استمع: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فكل وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت، طول قراءة القرآن. كل لما زدت في الصلاة من قراءة القرآن كانت الصلاة أفضل، أفضل الذكر القرآن. فكلما ازددت قراءة للقرآن في الصلاة وفي قيام الليل كلما كان أفضل. يبقى أفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله، أفضل الصائمين الحجاج المعتمرين المتصدقين، أي عمل صالح أفضله أكثرهم ذكرا لله في أثناء هذا العمل. ليه؟ لأن المقصود من العمل الصالح هو ذكر الله. أصل ذكر الله كلمة عامة تشمل التلفظ باللسان والعمل، كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله عز وجل. كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم أيها الأحبة في الله. وهذه الأيام نحن أفضل شيء نلتمس الذكر بألوان العبادات. لذلك قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة هكذا. وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال الإمام ابن كثير: أي المراد بها عشر ذي الحجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين فضل أيام عشر ذي الحجة وفضل ليالي هذه العشر. الأيام مباركة والليالي مباركة. هو عموما لما نقول، لما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، الليالي بتتبع الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى. فده الأصل في ذلك. لكن أحب أن أزيد تنبيه إن ربنا أقسم أيضا بالليالي، يبقى هنا في قسم بالليالي، الليالي مباركة والأيام مباركة. فعلينا أن نستغل الأيام والليالي بطاعة الله سبحانه وتعالى. تستطيع، أنا مشغول وعندي عمل وراي، تستطيع وأنت تعمل أنت التوبة، البعد عن المحرمات، العزم على عدم العودة إليها، استغلال موسم الطاعة بتوبة صادقة ورجعة صادقة، وإنك حريص إنك في هذه الأيام يغفر لك ذنبك، يغفر لك ذنبك في هذه الأيام. لما كانت القلوب كما قال الإمام ابن رجب تشتاق وتحن إلى البيت الحرام، ولا يستطيع ذلك كل أحد أيها الكرام، فإذا به سبحانه وتعالى إذا به جعل الحج للمستطيع، وغير المستطيع جعل له هذه الأيام العشر. اللي ما قدرش يروح يحج لأي سبب، أمامك فرصة تري الله من نفسك خيرا أنك تنافس الحجيج على المغفرة وعلى الطاعة وعلى الإقبال، لكي يستوي في السير السائر والقاعد أيها الكرام المؤمنون. اللي راح واللي طبعا أعظم الناس أجرا الذي يعني يسر له الحج، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام هكذا. لكن ما استطعتش لم تفتك الفرصة، نافس، وعليك أن تري الله أن قلبك يتقطع ألما على أنك لم تستطع الذهاب إلى البيت الحرام هذا العام، وكأنك تقول لمن ذهب إلى الحج ووفق لهذا الحج مع دعائك له بالخير والبركة: يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما، سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. فيستشعر قلبك يتألم على أنك لم تذهب إلى البيت الحرام، وإذا بك تري الله من نفسك خيرا. أنا ما سافرتش لكن هستطيع أن أنا أوفر وقت للعبادة وللذكر وللعمل الصالح. أنت لو قدر لك الحج كنت هتاخد أجازة من أي حاجة وتسافر للحج في ذلك، فرغ أوقاتا في ذلك. ومن لم يستطع أكسر معد التوبة والذكر والعمل، التوبة الصادقة والبعد عن المحرمات، الطمع في المغفرة من الله سبحانه وتعالى بالإكثار من العمل الصالح من الصيام، وخصوصا يوم عرفة الذي يكفر سنة سابقة وسنة قابلة بإذن الله، مغفرة سنتين لا تضيع، تستعد لها بالعمل الصالح من ذي العشر ذي الحجة. لو استطعت صيام ذكر أعمال صالحة قيام أكثر ما جئت، هذه الأيام وعاء لكل عمل صالح بمنطوق كلام نبينا، ما من أيام العمل الصالح، فجعل الأيام ظرفا لكل هذه الأعمال الصالحة، ولم يحدد نوعا دون نوع لنستكثر من الأعمال الصالحة ما شئنا. أيها الكرام المؤمنون، اضبط الفرائض، لو أنت مشغول اضبط الفرائض واحرص على الخشوع والسنن الراتبة وأكثر من الذكر. احنا بنجد الناس دلوقتي بتمسك الموبايلات في أثناء العمل وقاعد ايه يقلب الموبايلات، صح ولا ايه؟ معايا؟ ماشي، يقلب في الموبايلات، هو شغال قادر يقلب في الموبايل ويعمل ليه؟ لما تعلق قلبه بحساب الفيسبوك، لما تعلق قلبه بمواقع التواصل، استطاع ان يجد وقتا للبحث فيها وللتعامل معها ولمتابعتها. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فإذا بك ستستغل الأوقات المتاحة، بدل ما تستغلها في المواقع التواصل بقى هذه العشر، استغلها ذكر تسبيح تحميد لله سبحانه وتعالى، فتؤجر بين يدي الله عز وجل. أيها الحبيب في الله، أنت تستطيع المسألة، مسألة تعلق قلب. كان بعض السلف أو بعض الناس كان يقول، بعض أهل العلم يقول، كنت أستغرب كثيرا مما يؤثر عن السلف في مسألة ختمات القرآن، اللي بيختم في ليلة واللي يختم في كذا واللي يستكسر وأعداد التسبيح والتحميد والذكر، إلى أن ظهرت مواقع التواصل ووجدت أن الناس يعني يستطيعون أن يوفروا أوقاتا لها حتى وهم في الطريق وهم في النوم وهم في الذهاب وهم في الإياب وهم في العمل، فعلمت أن المسألة مسألة تعلق قلب. فإذا تعلق قلبك بالله ستجد وقتا للذكر والتسبيح والتهليل. العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله كان يقول، الذكر من أفضل القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله ومن أسهلها، لكن قليل من يوفق له، قليل من يوفق له. أنت تستطيع في دقائق معدودة أن تأتي بمئات التسبيحات والتهليلات والتكبيرات بفضل الله عز وجل. سبحان الله بحمد، غرس واحدة بس، غرس نخلة في الجنة، لك أن تغرس في اليوم آلاف النخلات بفضل الله سبحانه وتعالى، على قدر ما تتعلق بذلك وعلى قدر ما تستحضر معنى الذكر وتقوله بخشوع وبإقبال على الله، ترجو رحمة الله بالذكر، وترجو مغفرته، وترجو عونه سبحانه وتعالى، وتتعلق به على قدر ما تؤجر على الذكر ويعلو أجرك بفضل الله عز وجل. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، قد يصل الأجر إلى مليارات الحسنات على قدر ما في القلب من إخلاص وإنابة وتعظيم وإجلال وإقبال وحب لطاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، ما أحوجنا إلى أن ننقي قلوبنا. من أفضل الأعمال في هذه الأيام تنقية القلب وتصفية القلب من الغل والحقد والحسد، وتعلق القلب بالله عز وجل، تصحيح النوايا. أريد أبتدي أن أنا ما الذي أريده في هذه الحياة الدنيا، الدنيا اللي أنا عايش فيها بالطول والعرض، ما الذي أريده من هذه الحياة ومن هذه الدنيا؟ عليك أن ترتب أولوياتك مرة أخرى، حدد هدفك، اجعل لك هدف واحد رئيسي، ومن هذا الهدف الرئيس أيها الحبيب في الله اضبط بقية أهدافك عليه، هكذا ده الأصل في ذلك. الهدف الرئيسي ده هو حدده لك الله وبينه لك الله سبحانه وتعالى، أنت هدفك الرئيسي في الدنيا أن تتحصل على رضا الله، ورضوان من الله أكبر، رضا الله أكبر من نعيم الجنة أيها الحبيب في الله، وهو الذي يجعلك تدخل جنة الله عز وجل وتحصل على نعيم الدنيا والآخرة. فهدفك أن تكون من هذه الثلة الطيبة المباركة التي عملت الصالح بإخلاص، الأعمال الصالحة بإخلاص في هذه الحياة الدنيا، وأقبلت على الله عز وجل بإخلاص واتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت على محاب الله عز وجل، فرضي الله عنهم سبحانه وتعالى فأدخلهم جنة الخلد، وتكون من هذه السلة المباركة الذين يدخلون جنة الله عز وجل، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري فيقول الله لهم: هل رضيتم؟ بعد إيه؟ الرسول بيعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا حينما يدخل أهل، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم: هل رضيتم؟ بعدما رأوا الجنة وما فيها من خير ومن نعيم ومن بركة ومن عطاء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم، وعلى الرغم من كل هذا الفضل وهذا النعيم وهذا العطاء يقول الله لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله لهم: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب، اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. فهكذا أيها الكرام، يبقى أحرص على رضا، أرتب أهدافي وحياتي مرة أخرى، أنا أريد رضا الله سبحانه وتعالى، يبقى وأنا ببحث عن إصلاح الدنيا في إطار رضا الله سبحانه وتعالى، عاوز فلوس في إطار رضا الله، عايز عمل في إطار رضا الله سبحانه وتعالى، عايز عروسة في إطار رضا الله، عايز عريس في إطار رضا الله سبحانه وتعالى، لا أخرج في حياتي وفي أهدافي الفرعية عن الهدف الرئيسي، أنا هدفي الرئيسي رضا الله سبحانه وتعالى، فلا أبتعد عنه أبدا. فإذا تعارض أي هدف من الأهداف الفرعية مع الهدف الرئيسي فبعدا له ثم بعدا، ووالله لو تركت شيئا لله سبحانه وتعالى حتما سيبدلك الله خيرا منه بفضل الله عز وجل، لكن بالصبر أيها الحبيب في الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فأفضل ما تعطاه في هذه الحياة الدنيا أيها الحبيب أن تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عن محارم الله، وأن تصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، فتجد الفرج وتجد الخيرات وتجد الحسنات والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه أيام فرصة لتحديد الأهداف، لتصحيح المسار أيها الكرام المؤمنون، للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. المواسم بعض الناس بيفهمها فهما خاطئا، فاهم إن المواسم إننا يعني كأنها نوع من التحايل، أعمل شوية عبادات فيها وعازم إن أنا أرجع لما كنت عليه، بس الموسم يعدي، خلي بس الأيام دي طيبة، أجل المحارم. لو النية دي موجودة دي خطر عليك، خطر. ليه؟ لأن أنت المفروض الموسم شرع لتعود إلى الله، لتصحح علاقتك بالله سبحانه وتعالى إن صح التعبير يعني، أو تصحح مسار حياتك، فإذا بك تتوب إلى الله توبة نصوحة. يعني إيه التوبة بقى؟ التوبة هي ترك المحظور وفعل المأمور، إن أنا أترك ما لا يحبه الله وأعود لفعل ما يحبه الله. هكذا. فأنا مطالب بالحاجتين، مش أترك المعصية بس، أترك المعصية مع العزم على عدم العودة إليها وأعود إلى ما يحبه الله، على قدر، استمع، على قدر ما تلتزم بما يحبه الله من الواجبات والمستحبات، على قدر ما يصفو القلب ويطهر فيكره المعصية ويتصدى لها ولا يتأثر بالفتن، فيصير قلبه أبيض كالصفا لا تنا ما دامت السماوات والأرض. يبقى كل معصية تعرض أمامك وكل فتنة تعرض أمامك وتحاول تنكرها، أنت ما أنكرتهاش بس، ده إنكارها. يعني مثلا واحد بيغتاب أحد أمامك، قلت أعوذ بالله، هذه غيبة، لا أفعل ما لا يرضى عنه الله. هذا الإنكار الذي أنكرته بقلبك هذا وابتعدت بيه عن المعصية، نكت في قلبك نكتة بيضاء. بعد ذلك نظرة محرمة، غضضت البصر من أجل رضا الله، نكتة بيضاء أخرى. نظرة محرمة أخرى، غضضت بصرك من أجل رضا الله، نكتة بيضاء أخرى. بعد كده كذب، زور، بهتان، ابتعدت عنه، عرض عليك انك تفعله وظننت ان الاحسن لك، تركته ابتغاء رضا الله. جات لك معامله ربويه محرمه، ظننت ان هي فيها مصلحتك وهتجيب لك شقه ولا ارض ولا كذا، ومع انها جايه بطريق ربوي صريح، لكن تركته من اجل رضا الله سبحانه وتعالى، نكته بيضاء، حتى يصير القلب كما قال صلى الله عليه وسلم ابيض كالصفا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. كل فتنة بتنكرها، كل معصية بتسيبها، كل معصية تنكرها، نكتة بيضاء في قلبك، حتى يصير القلب أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى القلوب التي لا تتأثر بالفتن هي القلوب اللي امتلأت بطاعة الله سبحانه وتعالى. ايه اللي بيخليني افتن؟ اللي بيخليني افتن ان انا بفرط في اوامر الله، بفرط في الفرائض، فيما يحبه الله، فإن القلب بيتأثر، لان ترك الواجب معصية، فنكتة سوداء. فإذا بك لما تترك بعض الواجبات القلب بيتهيأ لأن يشرب الفتنة هكذا، وإذا به بعد ذلك ترى من أقل فتنة يتأثر. يبقى هنا تعجب من أحوال القلوب العباد، واحد أول ما يشوف فتنة يجري عليه أو يتأثر بها مرة واحدة، وآخر مهما يعرض عليه من الفتن صلب لا يتأثر بالفتنة، مع أنه في احتياج وفي عوز. نحن نرى من بعض الأفاضل من عموم الناس، لا علم بشرعي ولا شيء، لكن هو امتلأ قلبه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، تلاقيه في احتياج وفي عوز ويعرض عليه المكسب الحرام، يقول أبدا أعيش كده بدقة لكن لا أكل حرام أبدا. في ذلك هذا ببركة إيه؟ بركة التعلق بالله، ببركة طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يعني تصلح قلبك وتفعل الأوامر هكذا، إذن من بركة الاستكثار من الأعمال الصالحة في مواسم الطاعة أيها الكرام، أنها تجعل العبد إذا به يعرف الفرق بين أوقات عمره التي ضاعت في غير طاعة وأوقات عمره التي استثمرت في طاعة الله. وتعالوا نقيس كده الفترة من رمضان لذي الحجة. رمضان الناس اللي فائت في رمضان وتابت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى حياته كانت جميلة، حاسس إن الحياة مختلفة، الأكل له طعم والمشرب له طعم وجلسته مع أولاده لها طعم، أقل شيء ممكن يضحك به وقلبه ينشرح بأقل شيء لأنه مغمور بطاعة الله سبحانه وتعالى، قلبه مطمئن بذكر الله عز وجل هكذا. لما جه رمضان وخده زي العادة، صام وصلى وقام وزكى، وأول ما رمضان خلص جه في العيد وقع في المعاصي وبعد تاني، رجع زي ما كان. هنا بيبتدي بيجد بعد ذلك العوائق في الحياة بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. نفس ممكن يجيب نفس الأعمال اللي كان بيسعد فيها، مش لاقي نفس السعادة، نفس الجلسة مع العيلة، نفس الأكل، المطعم، المشرب، الأعمال، لكن هذه السعادة ليه؟ لأن القلب لا غير مطمئن. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لا لمن عمر أوقاته بطاعة الله عز وجل، واستثمر هذه الأيام الفاضلة فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فإذا به المثال اللي احنا بنقيس به، ابتعد عن الطاعة شيئا فشيئا، فضل بقى شوال وذو القعدة، مع ان ذو القعدة من اشهر الحرم، وابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فاستشعر انه اصبح في فرق كبير بين حاله في رمضان وبين حاله الان، سواء من الناحية الإيمانية او من ناحية، وان اعي هذه الكلمة جيدا، او من ناحية الاستمتاع بالحياة. والله اكثر الناس استمتاعا بالحياة الذين يبتعدون عن المعصية ويحرصون على الطاعة ولا يقبلون المعصية في حياتهم. ده بيعرف ازاي يستمتع بالمباح، بالحلال الطيب الذي قال الله عنه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنت تستطيع أن تفرح وأن تدخل على نفسك السرور بما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. الإشكالية في حياتنا إن احنا ربطنا الطاعة بالمعصية، وهذا ربط ذهني محض، يعني كأنه محتاج لطبيب نفسي، ربط ذهني مع غير حقيقي أيها الكرام. فالشاهد يأتي موسم الطاعة، فرصة في ذي الحجة أن تستعيد ذلك. فإذا بك تعرف لما استعدت حتى في أيام غير رمضان، استعدت الصلاة والصيام وأعمال الصالحة، هتجد الإيمانيات تعلو، الاستمتاع بالحياة يعود مرة أخرى. أجمل من كل ده استشعار الأنس بالله سبحانه وتعالى، أن تأنس بربك وبمناجاة الله عز وجل وبالإقبال على الله عز وجل. فهذا لذة لا تضاهيها لذة في هذه الحياة أيها الحبيب في الله. المقارنة دي محتاجين نعرفها. يبقى موسم رفعت فيه، ابتعدت عن الطاعة، نزلت موسم تاني رفعت فيه، فعلي أن أعلم أن القرب من الله سعادة، فأجعله منهجا من أهداف مواسم الطاعة، إنك تعرف الفرق بين القرب من الله والبعد عن الله. الموسم اللي قربت فيه من الطاعة فاقتربت من الله أكثر فسعدت أكثر، فاجعل هذا منهجا لتعيش سعيدة. فمن بركتها أن أنا أقترب من الله لأعيش سعيدا بعد ذلك وأتخذ هذا منهجا. يبقى ما ينفعش أخلي الموسم اللي أنا أريد أن أنبه عليه إن فترة أطيع الله فيها وعود للمعصية، إنما يا رب موسم توبة وعودة بنية عدم العودة إلى المعصية، أقترب فيه مما يرضيك وأبتعد عما لا يرضيك، أعود إلى محبك وأجاهد نفسي أن أمتثل ذلك. أنت مش هتكون معصوم، بس على قدر ما تجاهد نفسك على قدر ما توفق. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى قدر المجاهدة، على قدر ما تأتي الهداية من الله، يأتي العون من الله، يأتي التوفيق من الله سبحانه وتعالى. اجعل أغلب حياتك، الأصل في حياتك الطاعة. أنا لم أقل لك عليك أن تكون معصوما، ولم أقل لك عليك أن تكوني معصومة، إنما الأصل في حياتك أو في حياتك إيه؟ هل الأصل الطاعة أم الأصل المعصية؟ أهل الإيمان، أهل التقى، الأصل في حياتهم الطاعة، والمعصية طارئة لأنه مش معصوم، قد يضعف لكن بيتوب من قريب بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان البعيد عن الله الأصل في حياته المعصية، والطاعة هي اللي طارئة. فعلينا أن نستغل أحبتي في الله هذه المقارنة لنعرف، وإحنا عايشين هذه الأيام الطيبة، فنعرف قيمة القرب من الله، فيكون الأصل، نأخذ قرار الآن في حياتنا أن يكون الأصل في حياتنا الطاعة، الأصل في حياتنا القرب من الله على قدر ما نستطيع. لا يكلفنا الله بما لا نطيق، إننا بما نطيق. وأنت تستطيع، وأنت تستطيعي، تستطيع أن تواظب على الصلاة وعلى الصيام وعلى القربات وعلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، لتجد قوة أو لتعطى قوة بالذكر وبالإيمان، تواجه بها صعوبات الحياة وصعوبات الدنيا، فتقوى على مواجهة فتن الدنيا بفضل الله عز وجل، وتوفق في حياتك كلها. قال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا سلام، عايز اليسر في حياتك، حياتك يبقى فيها يسر، ميسرة الأمور، فيها في توفيق، هذا على قدر تقوى الله. فعلينا أن نستثمر هذه الأيام. أنا لا أريد أن أعدد أعمال، هذه الأيام ظرف لكل الأعمال الصالحة، فاستكثر ما شئت، لكن بإخلاص ومتابعة وخشوع لله عز وجل، نجد خيرا عظيما بفضل الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية.